إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إلا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع هذه السورة الكريمة، سورة الصافات، وكنا في الدرس الماضي توقفنا عند ذكر الله تبارك وتعالى لقصة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي القصة الثانية التي ذكرها الله عز وجل في ثنايا هذه السورة، بعد أن ذكر شيئا من قصة أول الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو نوح عليه السلام، ثنى بأبي الأنبياء. نوح أبو البشر، أبو البشر الثاني كما يقولون، لأن أبا البشر الأول هو آدم عليه السلام، ونوح هو أبو البشر الثاني، سمي بذلك لأن الذرية التي جاء منها البشر كانوا من نسل نوح ومن عقب نوح الذين بقوا مع نوح ونجوا من الغرق هم ذريته، ولهذا قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، هم الذين أبقاهم الله عز وجل. وقلنا أنه أن القصة الثانية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أبو الأنبياء، ويسمونه بشيخ الأنبياء، والله سبحانه وتعالى جعل أيضا الأنبياء من نسله، لأن الأنبياء الذين بعثوا إلى بني إسرائيل كلهم من إبراهيم عليه السلام، ومن باب أولى هم أيضا من نوح، ولهذا قال تعالى عن نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، يعني في ذرية نوح وفي ذرية إبراهيم، ومن كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح عليه السلام. ولهذا قال الله عز وجل في مطلع هذه القصة وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعته، الضمير في شيعته راجع إلى نوح عليه السلام، ومن شيعته، الشيعة هي جماعة الرجل وأنصاره وأتباعه، فكل من شايع إنسانا بمعنى اتبعه ونصره. وقال بعض أهل العلم معنى أن من شيعته أي من كان على دينه، وهذا كما ذكر ابن كثير في التفسير مروي عن عبد الله بن عباس قال وإن من شيعته لإبراهيم أي لمن أهل دينه، وهذا حق، هذا تفسير صحيح، لأن الأنبياء دينهم واحد، كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن الإشراك به، هذه دعوة الأنبياء، إذن الدين واحد، الأنبياء لم يختلفوا في أصل الدين، وإن اختلفت شرائعهم، لأن الشرائع تختلف، فهؤلاء أمروا بالصلاة، وهؤلاء أمروا بالصوم، وهؤلاء أمروا بالصوم بطريقة غير الطريقة التي أمرت بها الأمة الأخرى، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، تختلف الشرائع لكن أصل الديانة والعقيدة والتوحيد هو واحد، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن أنه ما من رسول بعثه الله عز وجل إلا قومه إلا قال أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقد أخبر الله عز وجل أن جميع الأمم الله عز وجل بعث إليها الأنبياء والرسل، وإن من أمة إلا خال فيها نذير كما قال الله عز وجل. وقال الإمام مجاهد أحد عمالقة المفسرين، لأنه أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس، قرأ عليه التفسير مرتين يستوقفه عند كل آية، فمجاهد من كبار التابعين الذين نقل عنهم التفسير. ولهذا إذا قرأت في كتب التفسير المعتمدة، خاصة هذا الذي يسمونه التفسير بالمنقول أو التفسير بالمأثور أو التفسير بالرواية، تجد لقول مجاهد في مثل هذه الكتب كابن كثير وقبله تفسير ابن جرير وتفسير البغوي وتفسير الدر المنثور للسيوطي وتفسير البلمنذر رحمه الله، هذه التفسير حوت كما هائلا من تفسير هؤلاء السلف، وعلى رأسهم الإمام مجاهد. إمام مجاهد قال في قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، أي على منهاجه وسنته. والأنبياء أيضا له منهج واحد، والمنهج هو الطريقة المتبعة في الدين وفي تبليغ الدين وفي دعوة الناس، دعوة واحدة. الأنبياء يدعون كلهم بالحكمة، هذا منهاج، هذا منهج في الدعوة، هذه سنة الأنبياء. سنة الأنبياء الصبر على ما يصيبهم من الأذى، وكلهم صابرون. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي وبأن يهتدي بمن؟ بأولي العزم من الرسل. قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقوله تعالى وإن من شيعتها إبراهيم، أي على منهاجه وسنته. لا إبراهيم، إبراهيم هو كما قلنا خليل الرحمن، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خليل الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا خليل الرحمن، على عكس ما يقوله البعض أن إبراهيم هو خليل الرحمن أو خليل الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله. الخلة من معاني المحبة، لكن هي أرفع وأقوى، لأن الخلة إذا تخللت المحبة ودخلت في العروق وفي الروح، والمحبة أقل منها من حيث المرتبة. ولهذا لو قلنا بأن إبراهيم هو خليل الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن، يكون هذا تقليلا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، أفضل من إبراهيم وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يفضل الناس بين الأنبياء، ولكن هذا التفضيل إذا كان على وجه الازدراء والاحتقار. أما التفضيل بينهم فهذا وارد، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، فالأنبياء يتفضلون. ولهذا قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ هذه استئنافية، جاء ربه أي جاء إبراهيم، متى يجيء؟ قال بعض المفسرين إذا لقاه بعد الموت، هذا مجيء. وبعضهم قال إذا جاء في ذلك الموعد الذي ضربه مع قومه لما أرادوا أن يلقوه في الجحيم، حين بنوا له ذلك البنيان وأضرموا فيه النار وأرادوا أن يلقوا فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فبعض المفسرين قال جاء ربه بقلب سليم لما جاء إلى هذا الموعد، وهذا تفسير لبعضهم. ولكن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأولى أن نقول بالإطلاق، لأنه قد يحتمل هذا وهذا، فيكون المعنى إذ جاء ربه أي جاء وقت علم الله سبحانه وتعالى بمجيئه إليه، حينئذ يكون قد جاءه بقلب سليم. وصاحب القلب السليم الله سبحانه وتعالى ناصره في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فقد بيّن الله عز وجل هذا في آية من القرآن الكريم، قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما في الدنيا فصاحب القلب السليم الله سبحانه وتعالى ينصره ويؤازره وينجيه ويمكنه من أعدائه، كما حصل لإبراهيم عليه السلام لما جاء بقلب سليم وأراد به قومه ذلك الكيد وذلك الخداع وذلك المكر، نجاه الله سبحانه وتعالى من كيده. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب أن له قلبا سليما. القلب السليم وردت تفسيرات كثيرة من المفسرين، وهو من ذلك النوع الذي يسميه العلماء التفسير الذي فيه تنوع. الاختلاف الذي ورد فيه ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع، لأن كل من هذه التفسيرات التي ذكرها السلف في معنى قوله تعالى قلب سليم تصب في معنى واحد، كقولنا أو كتفسيرنا للصراط المستقيم، بعضهم يقول أنه الإسلام، وبعضهم يقول أنه السنة، وبعضهم يقول أنه القرآن، وبعضهم يقول أنه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه مسميات مختلفة لكن تتفق بمعنى واحد، لأن من دعي القرآن دعي الإسلام، ومن دعي الإسلام دعي للسنة، ومن دعي للسنة دعا إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المنهج والطريقة والهدي. هذا العلماء يسوي اختلاف تنوع لا يضر. ولهذا قالوا في قوله تعالى إذ جاء ربه بقلب سليم، قال ابن عباس القلب السليم يعني جاء بشهادة أن لا إله إلا الله. وسئل محمد بن سيرين قيل ما القلب السليم كما ذكر ابن كثير في التفسير، قال رحمة الله تعالى عليه هو أن يعتقد بأن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ففسره بالإيمان. وعن الحسن البصري رحمه الله قال هو السليم من الشرك، وعن بعضهم قال أن لا يكون لعانا. ونحن إذا جمعنا هذه الأقوال يمكن أن نلخصها بعبارة ذكرها بعض المفسرين، قال صاحب القلب السليم معناه أن يكون قلبه سالما ومبرأ من الشبهات والشهوات. الشهوات هي الإرادات المخالفة أو الأهواء المخالفة للوحي، والشهوة التي تكون في القلب هي نوع من المرض. النفاق هذا مرض قلبي، العجب أيضا هذا مرض قلبي، الرياء مرض قلبي. وهناك فالقلب قلب الإنسان قد يكون به هذا النوع من المرض أو الأمراض، وإذا كان كذلك فلا يسمى قلبا سليما. وأحيانا قد لا تكون عنده هذه الأشياء، لكن يكون قلبه فيه ماذا؟ فيه شك وفيه ارتياب، يعني ليس فيه يقين، وهذا ليس سالما من الشبهات. إذن لا يطلق على القلب اسم القلب السليم إلا إذا كان سالما من هذين الأمرين، من الشهوات ومن الشبهات. الشهوات التي تتعلق بالنفس، والشبهات هي كل ما له علاقة بالإيمان والمعتقدات والإرادات، كالسلامة من الشرك والسلامة من الرياء. فهذا هو صاحب القلب السليم. وهنا قال إذ جاء ربه بقلب سليم، ركز على القلب، لأن القلب هو الذي عليه الاعتماد. إذا صلح قلب الإنسان صلح الإنسان، وإذا فسد قلبه فتسائر الجوارح، وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ولهذا وجب الاعتناء بالقلب، هذه الجريحة الصغيرة، هذا الجرم الصغير، لكن إذا اعتنى به الإنسان وسلمه من مثل هذه المعايب والنقائص وأبعد عنه الشبهات والشهوات صار قلبه سليم، يعني خرج عن القلب المريض أو القلب المنكوس، لأن قلب المريض هو قلب منافق، والقلب المنكوس المغلق هو قلب الكافر، هذا كالأعمى لا يبصر ولا يخشع. فإبراهيم عليه السلام وصفه ربه سبحانه وتعالى بهذه الصفة العظيمة. إذن هذا أو هذه الآية تنويه بمقام إبراهيم، ولهذا نجاه الله عز وجل ووفقه في دعوته، لأنه صاحب قلب سليم. والقلب السليم هو الذي يرى الحق ويتبعه ويدعو إليه. فالإنسان إذا كان يرى الحق ولا يتبعه هذا في قلبه شيء، هذا ليس له سلامة في قلبه. والذي يدل على أنه يعني إبراهيم عليه السلام كان صاحب قلب سليم، الله عز وجل ذكر في آخر الآية أن الله سبحانه وتعالى سلم عليه، سلام على إبراهيم، كما سلم على نوح قال سلام على نوح في العالمين. وسبق أن ذكرنا أن معنى السلام هنا أن الله سبحانه وتعالى سلمه من تلك القوادح أو العيوب التي أو المعايب التي أراد أعداؤه أن تبقى فيه وأن يوصف بها وأن يوسب بها. ولا شك أنهم قالوا في نوح ما قالوا، لأن الأنبياء قد تعرضوا لهذا النوع من الأذى، الأذى الفعلي والأذى القولي، تكلم فيهم وفي أعراضهم. ولهذا الآن صاحب الحق وصاحب الدعوة إلى الحق لا ينبغي أن يضيق من إذايات الناس له وتضييقهم عليه أو استهزائهم به، لأن هذا تعرض له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله عز وجل أخبر في القرآن أنه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هديا ونصيرا. فأنت إذا صبرت كانت لك العاقبة الحسنى. فنوح عليه السلام كما قال تعالى سلام على نوح في العالمين، برأه من هذه القوادح، ثم بعده كتب له الثناء والمدح. ما من نبي جاء بعد نوح إلا وذكر نوح بماذا؟ ذكره بهذا الثناء الذي أثنى الله عز وجل عليه. ومن ذلك الثناء، من جملة الثناء ما ذكره الله عز وجل في سورة الإسراء، قال إنه كان عبدا شكورا، فوصفه بوصفين عظيمين، العبودية والشكر لله عز وجل، وهما من أعظم ما يمدح به الإنسان، أن يجمع بين العبودية والشكر، لأن هذا يدل على قيامه بالعبادة. لأن العبودية أن تكون عبد لله تبارك وتعالى، والشكر هذا أيضا يستلزم زيادة الطاعة والتعلق بالله عز وجل والتوكل عليه، وفعل ما أمر به من الأوامر وترك ما نهى عنه من النواهي، لأن هذا من الشكر. والشكر لابد أن يكون باللسان وأن يكون بالجوارح وأن يكون بالقلب. فهذا ثناء عظيم على نوح عليه السلام، وهو ثناء أيضا أثنى الله سبحانه وتعالى به على إبراهيم، حيث قال إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. إذ هذه أيضا استئنافية. قصة إبراهيم ذكرها الله عز وجل في مواطن كثيرة في القرآن، وذكرها هنا في سورة الصفات، قال إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. إبراهيم بعثه الله عز وجل رسولا إلى الناس وداعي لهم إلى الحق، وهذا الحق هو أنه أمرهم بعبادة الله عز وجل وترك عبادة الأصنام والأوثان والأنداد التي لا تنفع ولا تضر. فقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أبي إبراهيم عليه السلام المذكور في سورة الأنعام آزر كان كافرا، ودعاه إبراهيم إلى دين الحق، إلى ما أمره الله عز وجل، لأنه نهاه أن يعبد هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر. إذ قال لأبيه، وأبوه هذا آزر جاء اسمه أو ذكره في سورة الأنعام، وجاءت هذه القصة أو هذا الحوار الذي دار بين إبراهيم وأبيه جاء في سورة مريم، وهو حوار تدل على ما كان عليه إبراهيم من الرفق واللين والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة وإقامة الحجة والاستدلال بأدلة العقل والنقل حتى يفهم الخصم بالحجة وبالدليل، لم يبق ذرعا ويفر ويترك دعوته، وإنما صبر. لهذا ذكر الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي، وانظر هذا اللفظ الذي يدل على مكانة الأدب وقدر الخطاب الذي يكون ممزوجا بالرفق واللين، لأن لما يقول يا أبتي هذا الدليل على أنه عطف عليه، وأن حنان الأبوة أوجب عليه أن ينصحه وأن يلين له في الخطاب. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يعني انظروا في أربع جمل: يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت. ولما هدده أبوه بما هدده به قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. إبراهيم وعد أباه أن سيستغفر له، ولكن لما رآه قد أصر على كفره وعاند ولم يرد الاستسلام والقياد لما أمره إبراهيم عليه السلام تخلى عنه إبراهيم. ما كان استغفاره له إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حلي. هذه من الصفات العظيمة التي وصف بها الله عز وجل إبراهيم. فإبراهيم وعظ ونصح ودعا أباه وقومه. وانظروا هنا، قال: إذ قال لأبيه وقومه. وهذا يفيد أن الدعوة أول ما تبدأ بالأقربين، كما قال الله عز وجل لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وحتى في التقديم بين الأب والقوم، من هو أقرب؟ الأب أو القوم، يعني العشيرة. لا شك أنه الأب، فبدأ بأبيه. إذ قال لأبيه وقومه، وأحيانا يجتمع عنده الأب والقوم فتكون الموعظة واحدة، كما هنا: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. وهذا يفهم منه أن أباه كان معهم، مع هؤلاء القوم الكافرين. لكن في سورة مريم كان الخطاب بينه وبين أبيه، لأنه قال: يا أبتي، ولم يقل يا قومي. وهذا يدلك على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يتحينون الفرص، وأنهم لا يتركون وقتا أو مناسبة أو مجالا لا يدعون فيها إلى الله سبحانه وتعالى. دعا أباه وحده، ودعا أباه وهو مع قومه. قال: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. ماذا تعبدون؟ هذا استفهام استنكاري كما يقول العلماء، ولكن المقصود منه التوبيخ، استفهام توبيخ، وهو يستلزم الاستنكار، لأنه أحيانا الإنسان قد ينكر لكن بدون توبيخ. لكن إذا قلنا أنه استفهام معناه التوبيخ، فهذا يفيد على أنه وبخهم مع استنكاره صلوات الله وسلامه عليه لما كان عليه قومه. لأنهم كانوا يعبدون ماذا؟ كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأنداد التي يصنعونها بيدهم أو بأيديهم، كما قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قال: أتعبدون ما تلحدون. فهنا قال إبراهيم عليه السلام: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. هنا قال الله عز وجل: أئفكا آلهة دون الله تريدون. فهنا سألهم مستفهما مستنكرا عليهم موبخا إياهم، وهو الذي تولى الإجابة، لأنه لم تكن عندهم أدلة مقنعة حتى يظهرونها في الجدل. لكن جاء في سورة الشعراء، جاء في سورة الشعراء أنه لما سألهم ماذا يعبدون أو ما يعبدون أجابوه: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. ولهذا أحيانا تجد يعني القصص الأنبياء في القرآن ترد ببعض الألفاظ قد لا تكون في آيات أخرى، ولكل واحدة منها مراد معين. أحيانا قد تذكر القصة على وجه التفصيل، وأحيانا تذكر على وجه الإجمال، وأحيانا تذكر بعض القضايا البارزة في تلك القصة، وتخفى بعض المعالم الأخرى، ثم بعد ذلك في مكان آخر وهي في نفس القصة قد تظهر فيها بعض الألفاظ، لأن الله سبحانه وتعالى أن أراد أن يبرز أشياء لم يذكرها فيما مضى من القصة. ولهذا فإن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمن أراد أن يكون له في ذلك تصور وفهم جيد أنه يجمع جميع الآيات التي في ذلك النبي أو في ذلك الرسول وما جاء في قصته ويقارن بينها، فيظهر له أو يتكون له مفهوم القصة وسياق القصة، ولماذا قال في تلك الحالة كذا وقال في الحالة الأخرى كذا. هذه أمور تعرف إذا كان الإنسان يجمع هذه الآيات في موطن واحد ويقرأها ويتلوها ويتدبرها، وهذا قد كتب به العلماء. فإبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ هذا أيضا استفهام، أئفكا دون الله تريدون، وهو استفهام تهديد، أئفكا. والإفك هو أسوأ الكذب، يعني ليس الكذب الذي هو مجرد الكذب مخالفة الحقيقة، وإنما هو أن يذكر إنسانا كذبا في غاية القبح وفي غاية السوء. ولا شك أن من جعل شريكا لله ودعا أن غير الله سبحانه وتعالى يستحق ما يستحقه الله عز وجل من العبادة والتعظيم والإجلال، هذا وقع في أظلم الظلم وأسوأ الكذب. ولهذا قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. أئفكا يعني تريدون الإف، تريدون أن تكذبوا على الله سبحانه وتعالى؟ دون الله تريدون، دون يعني سوى وغير الله عز وجل، تريدون بعبادتكم؟ أئفكا دون الله. وبعض العلماء قال هذه دون تشعر معنى أن دون هي ما كان تحت المنزلة، يعني تريدون أن تعبدوا من هو دون منزلة الله عز وجل، تعبدون أصنام وهي لا تنفع ولا تضر، بل هي لا يمكن أن ترد حتى الأذى عن نفسها، فكيف تعبد؟ ولو عبد غير الله سبحانه وتعالى لعبدتكم هذه الأصنام، لأنكم أنتم تخلقونها، أنت لما تخلق الشيء يصير تبعا لك، فكيف أنت تصنع الشيء بيدك ثم بعد ذلك تعبده؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على سفة، ويدل على جهل، ويدل على أن هؤلاء القوم لهم عقول لا تعي ولا تفهم ولا تبصر شيئا. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بأنهم كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا، لأن الأنعام ليس لها عقول تفكر بها، وهؤلاء لهم عقول كرمهم الله عز وجل بها، ومع ذلك لم ينتفعوا بها. ولهذا استنكر عليهم إبراهيم، بل هددهم: أئفكا آلهة دون الله، آلهة بمعنى مألوها، معبودات تسمى آلهة لكن مألوها، لكن لماذا لم يقل أصنام قال آلهة؟ هذا تنزلا لاعتقادهم أنها آلهة عندهم، لأنهم بالنسبة إليهم تعتبر آلهة يعبدونها من دون الله، وليس اعتراف من الله سبحانه وتعالى بأن هذه آلهة، كما قال: لو كان فيهما آلهة دون الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لكن هذا لا يمكن أن يقال، لا يوجد إله غير الله سبحانه وتعالى، لكن لما كان القوم يعتقدون بأن هذه آلهة لأنهم يعبدونها ويعظمونها، جاء ذكر ما كانوا يعتقدونه: أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ استفهام فيه تهديد، تريدون، تريدون من الإرادة، والإرادة هي القصد، يعني تريدون أن تصلوا إلى هذا الشيء، تعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، تعبدوا هذه الأنداد، تعبدون هذه الأنداد وهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. ولهذا إبراهيم عليه السلام اتسم بالحكمة، وكان يحسن الحوار، ولما يكون بينه وبين قومه كلام أو بينه وبين أبيه يأتي بالحجج، له حجج دامغة، وهذا شأن الداعي الموفق، أنه لا ينبغي أن يكون متسرعا وأن يذكر الحق ولا يقيم عليه الدليل، بل لابد أن يأتي بما يقنع الخصم. والذي قد يؤثر أكثر هو أنه يأتي بالدليل الذي يتقبله ذلك الإنسان. إذا مثلا رأيت أنت إنسان، نعطي مثال لذلك، رأيت إنسان عنده تفوق مثلا أو هواية أو حب في اطلاع مثلا الآيات الكونية، وتعجبه هذه الأشياء وهذه الأسرار، لكن ليس عنده دين وليس عنده توحيد وليس عنده إيمان، بل قد يكون عنده شك في الله عز وجل، فأنت يمكن أن تستدل له بهذه الأشياء وتقرب له هذه الأشياء وهذه المعلومات حتى تستدل بها على ذلك الشيء الذي كان ينكره بالوسائل والطرق التي هو يرتاح إليها ويستأنس بها، يعني تأتيه من الباب الذي تؤثر فيه، من الشيء الذي هو يعلس به ويحبه. فكذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما كان قومه يعبدون النجوم كان كلامه كلام في النجوم، لما رأى كوكبا قال هذا ربي، لما أفل قال إني لا أحب الأفلين، لما رأى القمر قال هذا أكبر. وهذا كان إبراهيم يستهزئ بهم، لأن كانت لهم عقول سخيفة، يعبدون الكواكب، أنت تعبد الكوكب وتسجد له ثم يأتي النهار يذهب، أين هذا الكوكب؟ أين ربي؟ لما رأى الشمس بازغة قال ربي، قال هذا ربي هذا أكبر. لكن هذا ليس اعتراف من إبراهيم أن هذا رب، وإنما لما يعتقده هذا الناس. لكن لما تذهب هذه الشمس ويأتي الليل، إذن أين هذا الرب الذي يتحكم في الكون وتسجدون له وتعبدونه وتصرفونه أنواع العبادة؟ إذن لا يستحق أن يعبد، هذا لا يستحق، لأنه لم يثبت وجوده، فكيف يستحق أن يعبد؟ كان يجادلهم بهذا. ولهذا هنا في هذه الآية قال لهم فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم، هذا أيضا استفهام، فيه نوع من التهديد، فما ظنكم أيها القوم برب العالمين. هنا قال فما ظنكم برب العالمين، أي ما تظنون أنكم لو عبدتم غير الله عز وجل أن الله عز وجل يترككم بدون عقوبة، أي لا يعاقبكم، فما ظنكم برب العالمين، أي إذا عبدتم غيره هل أنتم سالمون من عقاب الله لكم؟ والجواب ما هو؟ لا، لا تسلمون، لأن الله عز وجل إن شاء أن يعذبكم عذبكم، هذا احتمال. قال بعض المفسرين فما ظنكم برب العالمين، يمكن أن يحتمل فيه أن يقال فما ظنكم برب العالمين، أي أنكم الله سبحانه وتعالى لا يقبل، لا تظنون أن الله سبحانه وتعالى يقبل ما تشركون به، لا يقبل الشركة في العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فما ظنكم برب العالمين، يعني هل تظنون أن الله عز وجل يقبل هذه الشركة وهذه التسوية بين الخالق الذي لم يخلق وبين هذا المخلوق الذي تصنعونه أنتم بأيديكم وتنحتونه بأيديكم؟ كلا. وقال بعض المفسرين يحتمل أن يكون المعنى فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أنكم لو عظمتم وأجللتم الله عز وجل لسلمكم من هذا الإشراك الذي وقعتم فيه، لو عظمتم الله عز وجل وعبدتموه وصرفتم له العبادة لا تقعون في هذا الذي وقعتم فيه من تعظيم هذه الآلهة وهذه المعبودات الباطلة. وهذه المعاني كلها محتملة في هذه الآية فما ظنكم برب العالمين. وانظر هنا إبراهيم قال برب العالمين ولم يقل بالله، لأن هذه الآلهة هي مربوبة مخلوقة لله تبارك وتعالى، فهو رب الناس ورب العالمين. لأنه لو قال الإله أو الله أو أي اسم آخر فيمكن أن يفهم من ذلك أن الذي يعبد الله عز وجل هم من كلفوا بعبادة الله عز وجل، الذي كلف بعبادة الله البشر الإنس والجن. ولكن هل الجمادات مثلا أو الأصنام مكلفة بعبادة الله؟ هذه لا تعقل، تعبد الله سبحانه وتعالى ليس كعبادة البشر، تكليفها يختلف عن هذا التكليف. هي نعم كما قال الله عز وجل تسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لكن ليست مكلفة كما مكلف البشر بالصلاة والصوم والزكاة والحج، لأنها لا تعقل. ولهذا نسب أن يقول برب العالمين، والعالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، لأن جميع المخلوقات هي علم عن الله عز وجل، وهذا يستدل على الله عز وجل بآياته التي في الكون، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالله سبحانه وتعالى هو رب الناس ورب الأنبياء ورب كل شيء، كل ما هو مخلوق فالله سبحانه وتعالى هو ربه، هو مالكه وسيده ومدبر أمره سبحانه وتعالى. ولهذا قال لهم إبراهيم فما ظنكم برب العالمين. قال تعالى فنظر نظرة في النجوم، إبراهيم نظر نظرة في النجوم، هذه قال العلماء سببها أن القوم قوم إبراهيم كانوا كفارا وكانوا من عباد النجوم، وكان لهم عيد من الأعياد يذهبون فيه لعبادة هذا النجم. أرادوا أن يأخذوا إبراهيم معهم لهذا العيد، فاعتذر لهم بطريقة فيها تورية وتعريض، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يعني نظر نظرة في النجوم، قال قتادة والعرب تقول أن الإنسان إذا تفكر في شيء يريد أن يفعله ينظر في النجوم، وهذه موجودة أحيانا، موجودة أحيانا، الإنسان أحيانا يريد أن يتفكر أو يفكر في شيء تراه يعني يرى في السماء ويركز بصره على شيء في السماء أو في نجم، لا يستلم منه العون أو يستعين به ولكن من أجل أن يتفكر. فالعرب كان يقول من نظر في النجوم، يعني إذا أراد أن يتفكر في شيء يريد أن يفعله نظر في النجوم. وبعضهم قال إن إبراهيم عليه السلام، أن إبراهيم عليه السلام نظر نظرة في النجوم لأن القوم كانوا يعبدون النجوم فجاءهم من هذا الباب، نظر نظرة في النجوم، قال بعض المفسرين أنه استلقى وصار ينظر في النجوم لما قالوا له ودعوه إلى أن يأتوا معه، فقال إني سقيم، فقال إني سقيم، سقيم بمعنى ضعيف، وبعض المفسرين قال بمعنى طاعين، والطاعين هو المطعون، يعني هو المريض لا ينبغي أن يصاحب الناس لأنه إما لعجزه وإما لأنهم يخشون أن يصيبهم ذلك المرض. بعض المفسرين قال إني سقيم بمعنى سأسقم، يعني سأمرض، وهذا من التورية، إن لما تقول إني سقيم يفهم منك أنك مريض وأنت لست بمريض، إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على الكذب. لكن يمكن أن يقال إني سقيم يعني سأسقم، والعلماء يقول يعني النحاة يقول أن اسم الفاعل كثيرا ما يستعمل معناه في المستقبل، كثيرا ما يستعمل معناه في المستقبل أي سأسقم. وبعض المفسرين قال إني سقيم يعني ور بشيء، هم ظنوا أنه سقيم بمعنى أنه مريض، والمريض معذور قد يتخلف، لكن قالوا أنه قال إني سقيم يعني أني مريض من عبادتكم الأصنام. ولهذا الإنسان أحيانا لما يجد بعض الناس في سفه وفي معاصي وفي فجور يمرض قلبه يقول والله مرثنا، فقال إني سقيم يعني هو ور. ولهذا كانوا يقولون بأن إبراهيم يعني وقع في التورية بالفعل وبالقول، الفعل لما نظر نظرة في النجوم، والناظر في النجوم هما إذا نظروا في النجوم يعبدونها ويقدسونها، لكن إبراهيم لما رأى النجوم فهذه النظرة لم تكن ماذا؟ لم تكن نظرة اعتقاد أنه يعتقد ما في النجوم، لأن التورية هو أن يري الإنسان غيره ما لا يريده، هذا التورية في الفعل، والتورية بالقول هو أن يري أن تسمع الإنسان شيئا أنت تريده، تريد معنى وهو يحصل له معنى آخر. ولهذا قالوا أن في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني الإسلام بحمد الله يعني فيه أشياء الإنسان حين قد يضطر مثلا إلى أن لا أقول يضطر إلى أن يكذب، يضطر إلى أن لا يواجه الحقيقة، فيمكن يعني أن يأتي بما يسمونه بالمعاريض أو بالتورية فيتكلم كلاما يظن من سمعه شيئا لكن هو يريد شيئا آخر، وبذلك يسلم، يسلم من الوقوع في يسلم من الوقوع في الكذب. فقال إني سقيم، فهذا يقال إني سقيم إما أني مريض والمعنى أني سأسقم يعني سأمرض في المستقبل، وإما إني ضعيف أو سقيم ومريض من عبادتكم الأوثان. فقال إني سقيم، وهذه في الحقيقة كما قلنا تورية، هي تورية بالقول وهي جائز ولا تسمى كذبا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات، كذب ثلاث كذبات، لكن هذه الكذبات لا يقال أنها كذب حقيقي يؤثم عليه الإنسان، لأن هذه الكذبات كانت هي عبارة عن ثورية وعبارة عن معارض، ثم هي لم تكن لنيل شيء من أغراض الدنيا، وإنما كما بيّنها أنها كانت في ذات الله. قال إن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات، اثنتين منهن في ذات الله، إحداها هذه لما قال إني سقيم، لأنه لم يرد أن يذهب معهم ليوافقهم على ما هم عليه من العبادة الباطلة، فتخلف عنهم لم يخرج معهم فقال إني سقيم. والكذبة الثانية ما هي؟ لما كسر أصنامهم، هم لما ذهبوا إلى ذلك العيد هو جاء إلى الأصنام وكسرها، لكن إبراهيم عليه السلام كان ذكيا، هو أراد أن يرجع قومه إلى رشدهم، فجعل المعول على في يد الكبير يعني الصنم الكبير، ولهذا لما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا فتى يقال له إبراهيم. لما جاءوا إلى إبراهيم قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال فعله هذا كبيره، فاسألوه من كانوا ينطقون، إذا كانوا هذو آلهة يقولون ويخبرونكم وهم لا يكذبونكم بأن الذي حطمهم هو كذا أو فلان أو علام، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وحينئذ لابد أن يرجعوا إلى رشدهم إن كانوا يريدون الوصول إلى الحقيقة أو إلى الحق. فلما قال بل فعله كبيرهم هذا، ولا شك أن هذا كبير الأصنام أو الصنم الكبير لم يفعل هذا، لأنه لا يستطيع أن يحرك ساكن، لا أن ينفع ولا أن يضر، فضلا على أن يضرب وأن يكسر وأن يفعل أو أن يشعر، لا عنده إحساس ولا شعور ولا إيمان، صنم صنعوه من حجر أو من خشب وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه كذبة وهي في ذات الله. والكذبة الثالثة لما قال لسارة أن هذه أختي، هو معروف أن إبراهيم عليه السلام كانت له زوجة تسمى سارة، ولما سمع وكانت جميلة حسناء سمع بها جبار ملك من الملوك فأعجبته، وهي كانت زوجته، ولم يقل إبراهيم لهذا الملك وأرادها، لأن أراد أن يغتصبها، فقال لها إبراهيم قولي إذا سألك من تكوني قولي أختي. قال بعض الشراح لماذا لم يقل زوجتي؟ لأنه يقال وذكر ابن حجر تفسيرات كثيرة لماذا قال لها إبراهيم قولي أختي ولا تقولي زوجتي، لأنه قال أن من عادة هذا الملك أنه إذا رأى امرأة حسناء متزوجة برجل فإنه سيقتل زوجها ويأخذها، لكن إذا قال أختي فإنه لا تأخذه تلك الحمية، فلا يريد أن يقربه ولا أن يفعل بها شيئا. ولكن لما سألها هذا الجبار إبراهيم قال لها إذا سألك قولي أختي، وهو ماذا يريد إبراهيم عليه السلام؟ أنها أخته في الدين في الإسلام، وليس أخته من النسب، وإنما أخته في الدين. وإذا قال هذه أختي، وإذا سألها الملك وقالت هذا أخي، يعني هي لم تكذب يعني. فإبراهيم عليه السلام هذه الأمور الثلاث التي وقع فيها ليست كذبات يقال أنه ينجر عليها إثم، بل هذه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن منها ثنتين في ذات الله عز وجل، والأخرى كذلك لكن لم تذكر في الحديث أنها في ذات الله عز وجل، لأنه بعض الشراح قال أنه قد يكون فيها شيء من الميول النفسي أو الشخصي، بخلاف الأولى كانت في الأولى والثانية كانت في ذات الله عز وجل. والحاصل أن قول إبراهيم في هذه الآية قوله إني سقيم هذه تورية، لم يريد كذبا حقيقيا، وإنما أراد أن ينتصر لدينه وأن يقيم الحجة على هؤلاء القوم. والسبب لما قال لهم إني سقيم يعني هذه حيلة دبرها إبراهيم عليه السلام، أو نقول طريقة، أراد أن يوقع القوم في ما يحرجهم، فهم لما قال إني سقيم قال الله عز وجل فتولوا عنه مدبرين، تركوه وذهبوا، أدبروا بمعنى ذهبوا إلى حالهم، فتولوا عنه مدبرين وتركوه. وهذا الذي كان قد دبره وأراده صلوات الله وسلامه عليه، قال فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، فرغ من الروغان وهو كون الإنسان يتسلل من حيث أو بحيث لا يشعر به أحد، هذا هو الروغان. فراغ إلى آلهتهم، وآتى هنا بحرف الفاء يعني الذي يفيد الترتيب والتعقيد. هم لما خرجوا وذهبوا إلى عيدهم هو تسلل إلى آلهتهم، قال فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. هذا استفهام وتحقير، ألا تأكلون أنتم أصلا أنتم آلهة تعبد، ألا تأكلون. بعض المفسرين قال ألا تأكلون لأنه كان الطعام بين يديها، لأن هؤلاء القوم كانوا يجعلون الطعام بين هذه يدي هذه الآلهة فيتبركون بها، إما أنهم يأتون بعد ذلك إلى هذا الطعام ويأكلونه بدعوى أنه قد بورك لهم فيه، وإما أنهم يتقربون بما عندهم من أطايب الطعام إلى هذه الآلهة التي يعتقدون نفعها. فقال ألا تأكلون، ألا تأكلون يعني يخاطبهم. وإبراهيم عليه السلام يعلم أن هذه الآلهة لا يمكن أن تجيب لأنها لا تسمع ولا تعقل، وليس يعلم أنها هذه الآلهة تأكل لأنها لا تأكل في الحقيقة، وإنما قال ألا تأكلون بمعنى أنكم لا تعقلون ولا تعلمون شيئا، وليس من باب أنها يعني هي في الأصل تأكل. وإبراهيم عرض عليها الأكل، ولهذا قوله سبحانه وتعالى هنا فقال ألا تأكلون، هنا ألا تأكلون للعرض يعني عرض عليهم، لكن على سبيل ماذا؟ على سبيل السخرية والاستهزاء بهم، ألا تأكلون وأنت تعرف أنه لا يأكل ولا يمكن له أن يأكل، ولكن تقول له هذا من باب إقامة الحجة عليه، من باب السخرية والاستهزاء، ألا تأكلون. ثم أن هذا كما قال بعض المفسرين يدل على ما كان عليه القوم من سفه، كيف يحضرون الطعام إلى هذه الآلهة، والشيء إذا احتاج الإله إذا احتاج إلى الطعام فهذا يدل على أنه ليس بمستغن عن غيره، والله عز وجل مستغن عن غيره. ولهذا لما أقام الله سبحانه وتعالى الدليل على أن عيسى ابن مريم وأمه ليس بإلهين من دون الله، قال الله عز وجل ماذا عنهما؟ يأكلان الطعام ويمشيان في الأسواق، والإله لا يأكل الطعام ولا يمشي في الأسواق، فالله عز وجل يطعم ولا يطعم. فهذا يدل أيضا على أن كان عندهم سفه، إذا كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة تأكل، وربما اعتقدوا هذا لأنهم كانوا يضعون عندها الطعام، إما أنهم يفعلوا هذا لأنهم كانوا يتبركون به، وإما أنهم يعتقدون أن هذه الآلهة تأكل. فإذا اعتقدوا هذا فهذا يدل على ما كانوا عليه من السفه في العقول، كيف تأكل والإله لا يحتاج، لأنه إذا أكل الطعام فهو محتاج إلى غيره، يعني ليس بمستغني، يحتاج إلى الطعام. ولهذا قال لهم فقال ألا تأكلون على سبيل الاستهزاء والسخرية. ثم سألهم هذا السؤال، ما لكم لا تنطقون. هنا رأيت الشيخ بن عثيمين رحمه الله أشار إلى لفتة مهمة جدا، قال يقول ما لكم لا تنطقون، هل إبراهيم يتكلم؟ هل إبراهيم عليه السلام يتكلم مع هذه الآلهة والقوم غير موجودين؟ قال هذا قد يكون من قبيل اللغو لأنه لا فائدة. ولهذا ذكر احتمالا وهو أن القوم خرجوا إلى ذلك العيد لكن بقي بعض السدنة وبعض الخدام أو بعض الحراس الذين يحرسون هذه الآلهة، فهم الذين ينقلون لقومهم ما قال إبراهيم. فأراد إبراهيم وهو في عمله هذا أن ينبئ هؤلاء الحراس على ما كان عليه هؤلاء القوم من السفه، لعل واحد منهم يهتدي ويرجع وينيب. ولهذا قال للآلهة ما لكم لا تنطقون، إن كنتم آلهة فانطقوا، ما لكم سكتتم ولم تجيبوا وقد تكلم معكم، ما لكم لا تنطقون. فإذا كان لا يقدر على أن يرد ولا على أن يدفع عن نفسه الأذى بعد أن راغ عليهم ضربا باليمين فهذا يدل على أنهم عاجزون، والعاجز لا يمكن أن يكون إلها يستحق هذا العبادة ويستحق هذا التعظيم. ولهذا قال تعالى قال لهم إبراهيم ما لكم لا تنطقون، يعني تتكلمون وتردون على من يسألكم، إذن هذا دليل على عجزكم وأنكم لستم بآلهة. فراغ عليهم ضربا باليمين، في الأولى قال فراغ إلى آلهتهم يعني أتى بحرف إلى، وهذه تدل يعني فراغ إلى آلهتهم أنها للغاية، حتى وصل إلى يده، لكن هنا فراغ عليهم استعمل حرف الجر على، لأنه وقع الضرب على الآلهة التي كسرها، فراغ عليهم ما قاش فراغ إليهم، فراغ عليهم، فيكون المعنى أنه ضربها، قال فراغ عليهم ضربا، يعني ضربها ضربا باليمين. بعض المفسرين قال باليمين هو القوة، وهذا لا يكون مسلما هذا التفسير، لأن اليمين يمكن أن تكون اليد اليمنى، لأن الغالب هي التي تستعمل في الضرب وفي الأعمال الأخرى، فاليد اليمنى هي آلة العمل يعني في الغالب عند الناس، ثم هي أقوى في الأداء وفي العمل من اليسرى، ولأن الضرب باليمين يكون أشد وأقوى وأنكى، ولهذا قال تعالى عن إبراهيم فراغ عليهم ضربا باليمين، أخذ يضرب هذه الأصنام حتى كسرها وترك كبيره، فأقبلوا إليه يزفون، يعني لما رجعوا إليه أقبلوا إليه يزفون بمعنى مسرعين، لأنهم أخبروا أن إبراهيم فعل بآلهتهم هذا الذي كانوا يحذرون منه، ولهذا لما سألوا عن آلهتهم كما في سورة الأنبياء من فعل هذا بآلهتنا، قالوا إنه من الظالمين، وصفوه بالظلم والعدوان، لأنه اعتدى على أعظم مقدس عندهم وهو هذه الآلهة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فأقبلوا إليه يزفون، جاءوا إليه مسرعين ينظرون ماذا فعل، وانظروا هؤلاء أهل باطل ومشركون، ومع ذلك يتحمسون ويتكتلون ويدفعون ويدافعون عن آلهتهم الباطلة. إذن فكيف يكون صاحب الحق؟ أنت الذي تعتقد أن الذي تدين به الله عز وجل هو الدين الصحيح السليم، وأن العبادة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي العبادة المثلى التي ليس بعدها ولا قبلها عبادة ولا أحسن عبادة منها، ومع ذلك أنت قد لا تدافع عنها ولا تتحمس لها ولا تتعصب لها ولا تتمسك بها، والله عز وجل قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أهل الباطل يتمسكون بباطلهم، ولهذا انظروا هنا فأقبلوا إليه يزفون، يعني نصرة لآلهتهم، لأنهم رأوها قد ذلت وقد حطمت وقد كسرت وهم حاضرون، يعني حاضرون كانوا في القرب منها، لكن لما عادوا أقبلوا إليه يزفون. وهذا الذي أراده إبراهيم، أراد أن يفتح باب الحوار والمجادلة والمخاصمة مع قومه، لكن بالأدلة، قال أتعبدون ما تنحتون، يعني هذا عار عليك، تعبدون ما تنحتون، تنحتونه يعني تصنعونه بيدكم، إن كان صنما بحجر يعني تأتون بالحجر وتنحتونه بالمسمار حتى يصير شكل إله، قد يكون بشرا وقد يكون حيوانا، وإذا كان من تراب تأتون بالطين أو تأتون بالتراب والماء، ثم بعد ذلك تصنعونه وتجعلونه في قالب معين ثم تدعوه ييبس ثم تعبدونه، بل كانوا يفعلون هذا حتى بعراجين التمر، يجعلونها على شكل إله، لكن لما يجوعون يأكلونه، وهذا الإله كيف أنت تجوع تأكل إلهك وهو لا يفعل شيئا، كما كان يقال أن رجل لما خرج وكان يعبد يعني صنمين جعلهما أمام داره، لما خرج في الصباح وجد ذلك الصنم أو الصنمين قد بلع عليهما ثعلبان، فقال في نفسه أإله يبول الثعلبان على رأسه، لقد ذل من تبول عليه الثعالب، هذا ذل هذا الإله الذي كنت أعبده وأعظمه أن تبول عليه الثعالب وهو لا يستطيع أن يرد عنه هذا الأذى، فكيف يرد الأذى عن جميع الناس وعن من يتقربون إليه، بل كيف ينفعه؟ نكمل في هذه الدقائق هذا السياق حتى يبقى لنا بعد ذلك جزء آخر من هذه القصة. ثم لما قال لهم إبراهيم أتعبدون ما تنحتون، وقال والله خلقكم وما تعملون، يعني إذا كنتم أنتم تعبدون وتقرون بهذه العبادة الباطلة والله خلقكم وما تعملون، ما هنا إما أن نقول أنها مصدرية فيكون المعنى والله خلقكم وعملكم وما تعملون أو وما تعملونه، ويجوز أن نقول بأن هنا بمعنى الذي، أي الله خلقكم والذي تعملونه. وإبراهيم عليه السلام هنا أراد أن يقرر لهم شيئا، إذا رجعوا إلى عقلهم أو إلى رشدهم كانوا هم الظالمين، يعني أنتم تصنعون هذه الأشياء أو هذه الأصنام التي تعبدونها، والله عز وجل خلقكم أنتم وخلق هذا الذي تفعلونه وتصنعونه، فكيف تصير وهي مخلوقة مربوبة لله عز وجل؟ فكيف تكون آلهة وهي مخلوقة؟ خلقكم وما تعملون. وهذه الآية يستدل بها العلماء على، وهي مذهب أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى هو خالق العباد وخالق أفعال العباد، بخلاف من قال أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد لكن لم يخلق أفعال العباد، يعني ليس له قدرة على أفعال العباد، يعني العباد هم الذين يخلقون أفعاله. وهذا لا شك ما وقع فيه المعتزلة والقدرية. وأيضا هذه الآية فيها رد حتى على الجبرية، لأن يعني الجبرية ماذا يقولون؟ يقول بأن الإنسان مجبور على فعله ليس له إرادة، والله عز وجل قال وما تعملون، إذن نسب لهم العمل، ولهذا العمل يضاف إلى الله سبحانه وتعالى ويضاف أيضا إلى العبد، يضاف إلى العبد إيجادا ومباشرة ويضاف إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وتقديرا. فنحن خلقنا الله عز وجل وخلق أفعالنا، لأنه لو شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يصدر منك كلام ولا سعي ولا مشي ولا أي شيء ما يكون هذا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لنا هذه الأشياء، لكن نحن نملك إيجادها ومباشرتها، لكن الذي خلقها الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل خلقنا وخلق أعمالنا أيضا. إذن لا يقع شيء منها في هذا الكون إلا والله سبحانه وتعالى خالقه ومدبره ومقدره سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه السلام لما قال لهم والله خلقكم وما تعملون، يعني ألا تستحيون من أنفسكم؟ ألا تخجلون أن تخلقوا أشياء تصنعونها أنتم بأيديكم ثم تدعونها أنها آلهة؟ والآلهة هي التي تخلق ولا تخلق، والآلهة تدبر ولا يدبر عليها، والآلهة لا يلحقها الضرر ولا تحتاج إلى نفع، وهذه يلحقها الضرر، بدل أن إبراهيم عليه السلام كسرها ومع ذلك لم ترد عنها فضلا عن غيركم أو أنتم شيئا مما قد يصيبكم. إذن هذا يدل على ما كانوا عليه من السفه، ولا شك أن كل عابد لغير الله سبحانه وتعالى فهو سفيه وعنده طيش وعنده جهل. والله خلقكم وما تعملون، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. هذه نتيجة كل مفلس لا يقاوم الحجة ولا يكون عنده من الدليل والبرهان ما يرد عليه أثناء الحوار والمناقشة، إفلاس، ما عنده شيء. قالوا ابن له بنيان، يعني حتى يتخلصوا منه. وانظروا هنا، قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. هذا القول قال بعض المفسرين يمكن أن يكون أنه قول من الرئيس أو من الرؤساء إلى أتباعه أن يبنوا لإبراهيم بنيانا حتى يلقوا إبراهيم في الجحيم، أي في النار العظيمة الشديدة، ويتخلصوا منه. وإما أن يكون هذا القول جاء من بعضهم، يعني تشاوروا فيما بينهم ما الحيلة التي نخرج من خلالها من هذا المأزق الذي وقعنا فيه، لأنهم كانوا يخافون من ماذا؟ كانوا يخافون من الحجة، ويخافون من هذه الأدلة التي جاء بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنها قد تفسد عليهم دينهم الفاسد والباطل، وربما أتباعهم والذين يأتون من بعدهم إذا سمعوا مثل هذه الحجج يرجعون إلى قومهم يقولون أنتم على خطأ، فأرادوا أن يضعوا حدا لهذا الحوار وهذا الجدال، وينهوا أمر إبراهيم بأن يقتلوه أو يحرقوه ويتخلصوا منه ويسلم لهم دينهم وعبادتهم. ولهذا كأنهم تدبروا الأمر فيما بينهم أو دبروا الأمر فيما بينهم، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ابنوا له، اللام هنا يعني للتعليم وليس للملك، يعني ليس معنى ابنوا له بنيانا ابنوا له قصر حتى يسكن فيه أو يخلد فيه أو يرتاح فيه، ولكن ابنوا له بنيانا اللام هنا للتعليم أي لأجل أن تضعوه فيه. وهذا البنيان قال بعض المفسرين هو بنيان يعني يبنونه بالحجارة وقد يكون عاليا، ولم يبين هنا في هذه الآية أن في هذا البنيان نار، قال ابنوا له بنيان فألقوه في الجحيم. بعض المفسرين قالوا التقدير هنا أي ابنوا له بنيان وضعوا فيه حطبا وشوكا ثم أضربوا النار فألقوا إبراهيم في ذلك النار، ولكن بعض المفسرين قال لا حاجة لنا إلى أن نقدر هذا الحذف، وكأنهم أرادوا أن يسرعوا في الأمر، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه بالجحيم، يعني حتى يختصروا الكلام ولا يأخذ منهم الوقت هذا التفسير وهذا التفصيل، فقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه بالجحيم. وإذا قالوا فألقوه بالجحيم لا شك أنه لا يرمى في بنيان ليس فيه نار، لأن المراد بالجحيم عندهم هو النار الشديدة العظيمة، فقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم لأنه سيلقى من بعيد. ولأن البنيان إذا كان فيه النار تتأجج فتكون هذه فيها شدة في الإحراق، بخلاف لو كان النار تضرم ممكن أن يلقى الرجل فيها يهرب بعد ذلك يخلص نفسه وينجو بنفسه ويهرب، لكن لما أنت تجعل بناء كبير وتجعل له صور وحائط ليس له منفذ ولا مخرج وتلقي بالرجل فيه في تلك الحفرة من أين له أن يخرج؟ وكأنهم صمموا على أن يقتلوا إبراهيم، إذا رموه فإنه لن ينجو أبدا، فإنه لن ينجو أبدا. وبعضهم قال بعض المفسرين ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، يعني لهذا قال الله عز وجل فأرادوا به كيدا، الكيد هو التوصل إلى الإيقاع بالشخص أو بالإنسان من حيث لا يشعر، هذا هو الكيد، والكيد بمعنى المكر والخداع. لما قالوا ابنوا له بنيانا هم فيما بينهم يعرفون أن في البنيان لابد أن يضعوا النار، ولكن قالوا ابنوا له بنيانا حتى لا يشعر مثلا إبراهيم ومن معه من المؤمنين بأن هذا البنيان فيه نار، فهذا هو الكيد الذي أرادوه، قال نجعله في البنيان لكي يستريح فيه أو يوضع فيه، ولكن هو في داخله نار، لأن البنيان إذا أجج بالنار في داخله لا يرى، من كان في الخارج لا يرى هذه النار. فقال بعض المفسرين يفهم منه أنه أريد بالبنيان حتى لا يرى الخارج عن هذا البنيان أن هذه النار تتأجج، فهذا هو الكيد الذي أرادوه. ويحتمل أنهم حذفوا هذا الكلام حتى يسرعوا في الأمر، ولهذا قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وانظروا هنا كيف عبر القرآن، ما قال وضعوه في الجحيم، هو النار الشديدة المتأججة، قال فألقوه، وكأن الإلقاء هذا يكون من بعيد بحيث يعني إذا رموه سقط لا يمكن أن ينجو بنفسه، بخلاف لو جاءوا ليضعوه في النار ربما تمسك بهم أو شد بأحدهم أو جذبه إليهم، فالإلقاء في النار خلاف الوضع في النار، وكأنهم دبروا شيئا لا يمكن أن ينجو منه إبراهيم عليه السلام، وهم غفلوا على أن الذي سيتولى حفظ إبراهيم وينجي إبراهيم من هذا العذاب الأليم هو رب العالمين الذي يقدر على كل شيء. ولهذا قال فألقوه في الجحيم، قال تعالى فأرادوا به كيدا، فأرادوا به يعني قصدوا هذا الكيد وهذا المكر وهذا الخداع، فجعلناهم الأسفلين. انظروا في سورة الأنبياء ماذا قال الله عز وجل، قال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، هنا قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق أنه في سورة الأنبياء قال إبراهيم، وهي نفس القصة لكن كما قلنا أحيانا في القصة تذكر أشياء لم تذكر في القصة الأخرى. إبراهيم عليه السلام في قصة الأنبياء قال لقومه: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لأكيدن أصنامكم، يعني هذه الأصنام سوف أجد لها سبيلا لكي يتخلص منها وتتخلصون أنتم من عبادها. أكيدن كيدا، يعني إبراهيم أراد ماذا؟ يعني أن يكيد كما يكيدونهم. هنا قال فأرادوا به كيدا، لم يذكر كيد إبراهيم بالأصنام وإنما ذكر كيد القوم. فناسب في سورة الأنبياء أن يقابل الكيد بماذا؟ بخسران أولئك القوم، لأن كيد إبراهيم نجح. إبراهيم نجح في كيده بدليل أنه حطم الأصنام وبأنهم لم يستطيعوا أن ينصروا آلهتهم، ثم إن إبراهيم عز الله عز وجل نجاه من تلك النار. إذن هو كاد لهم وهم كادوا له، لكن إبراهيم نجح في كيده وهم ماذا؟ خسروا. فناسب أن يقول ماذا؟ الأخسرين. لكن هنا قال فجعلناهم الأسفلين، لماذا؟ لأنهم بنوا له بنيان، والبنيان هو البنيان العالي الشامخ، ورموه من عال، حتى قالوا أنه رموه بالمنجنيق ورموه في النار. فهم لما أرادوا بهذا الفعل العلو والفساد وأن لهم قوة وأن لهم يعني عظمة كبيرة لا يصلها أحد ولا يمكن أن يمنع أحد من إبراهيم، الله عز وجل قال فجعلناهم الأسفلين، هم صاروا في سفول لأنهم لم يتمكنوا من تحقيق ما أرادوا في إبراهيم بأن يؤذى بتلك النار. والله سبحانه وتعالى بيّن في آية أخرى أنه نجاه، هنا لم يبين نجاته لكن في آية أخرى نجاه بأنه لما ألقي في النار وقال حسبي الله ونعم الوكيل، لأن هذه الكلمة عظيمة، الإنسان يستعين بالله تبارك وتعالى، ولهذا هذه الكلمة قالها إبراهيم وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انظروا، قال يا نار، الخطاب للنار، ولهذا النحويون يقولون أن النكرة مقصودة، النكرة مقصودة، يعني النار هذه النار التي أرادوا أن يرموه فيها وليست كل النيران، لأن بعض المفسرين وبعض القصاص يقولوا أن الله عز وجل لما قال يا نار أن النيران التي كانت في العالم كلها خمدت استجابة لأمر الله عز وجل، وهذا لا يدل عليه القرآن كما يقول الشيخ ابن عثيمين أنه قول ضعيف، لأن الله عز وجل قال يا نار وما قالش يا نيران أو أيتها النار بالتعريف، وإنما قال يا نار، هي نار مقصودة معينة التي أرادوا أن يلقوا فيها إبراهيم، فهي التي صارت بردا وسلاما. وانظروا قال بردا وسلاما، بردا بمعنى أنها لو قال بردا دون سلام ربما يؤذي إبراهيم شدة البرد فيموت من الزمهرير، فكانت عليه سلام أي لم تحرقه، وذلك البرد كان يعني سلام له فلم يصيبه أذى، وكان هو الفائز وكان هو المنتصر على قومه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما جاء أيضا من قصته عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل ثم ابنه الآخر إسحاق عليه الصلاة والسلام. هذا إن شاء الله نرجعه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.